أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
ويمكن أن يجاب عما أفاده المحقق الإيراني قدس سره بأنه هناك فرق بين الموردين اللذين ذكرهما وبين ما هو محل البحث. أما بالنسبة إلى مورد ملكية الله سبحانه وتعالى مع ملكية البشر التي هي على نحو الطولية، فإن هذا من باب الجمع بين الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية. والملكية الحقيقية قوامها الإيجاد والخلق والإضافة الإشراقية بتعبيرهم، فإن من أوجد شيئا فهو مالك له ملكية ذاتية حقيقية لا باعتبار معتبر. وأما الملكية الاعتبارية فإنما هي حكم عقلائي تابع لأسبابه، يكون موضوعا للأثر عند العقلاء عن طريق سبب الحيازة أو البيع أو الهبة أو ما شاكل ذلك. فمورد هذا النقض الجامع بين ملكية حقيقية وملكية اعتبارية، ومحل بحثنا الجمع بين ملكيتين اعتباريتين مستقلتين على شيء واحد، بحيث أنه يكون الأول مالكاً ملكية اعتبارية والثاني كذلك. إذ مدعى كاشف الغطاء قدس سره بأنه متى ما أوجب الله الفعل على العبد ينتزع من طلبه تملك الشارع له ملكية اعتبارية، فمع كون الشارع مالكا للفعل ملكية اعتبارية، هل يمكن أن يملك العامل هذا الفعل للغير ملكية أيضا اعتبارية؟ فالبحث في الجمع بين الملكيتين الاعتباريتين، أما الملكية التكوينية الذاتية الحقيقية الناشئة عن الإيجاد مع الملكية الاعتبارية أمر آخر لا يمانع منه العقلاء، لأن العقلاء يقولون في طول أن الله خالقون لم يمانع سبحانه وتعالى من ترتيب بعض الآثار التي هي موضوع للملكية عندنا. شفتين موضوع الملكية ما هي إلا حكم وضعي، يتبري حكم وضعي بحيث يكون موضوع لآثار جواز التصرف، جواز الهباء، جواز البيع وغيره من التصرف. وهذه الملكية الحقيقية لله لا تمانع من هذه الآثار. إذا لم تمانع من هذه الآثار قلنا قد تحققت الملكية الاعتبارية. وأين هذا من بعثنا وهي ملكيتين اعتباريتين مستقلتين بحيث مملوكين يملكان هذا الشيء. وأما النقض الثاني فلا يصح قياس مسألة الولاية على التصرف بمسألة الملكية تفتين، فغاية ما ذكر في النقض أن هناك ولاية على التصرف من قبل أكثر من شخص، والولاية على التصرف شيء والملكية شيء آخر، فلا مانع أن المالك يجعل وكيلين على عين معينة، أو هناك وكيل ومثلا وأصيل لهما ولاية على التصرف مثلا. على أي حال هذا من باب الولاية على التصرف، وبحثنا ليس في الولاية على التصرف، أحثنا في الملكية التي تقتضي مطلق السلطنة على العين. ومقتضى السلطنة على العين أنه يوجد هنا عقدان، عقد إيجابي وعقد سلبي. عقد إيجابي أنه له أن يتصرف في العين تصرفا حسيا، يعني يأكل يشرب ينام، أو تصرفا اعتباريا من دون حاجة إلى إذن الغير. وعقد سلبي الذي حاول أن يمنعه، بل هو مو صحيح، وعقد سلبي وهو قطع الأغيار، دفع المزاحم، قاطع يد الغير بحيث له أن يمنع الغير من التصرف. والعقد السلبي كما حقق في محله في بحث دليل السلطنة مقتضى إطلاق أدلة السلطنة، ما يمكن نفيه، مقتضى إطلاق دليل السلطنة أن الإنسان مسلط على ماله، له أن يقطع الأغيار يد الأغيار عن ماله، ويرفع يد الأغيار عن ماله، ولا يصح له ماذا، ولا يمكن أن نقول هو ليس له أن يمنع الغير من التصرف، فهذا تضييق للسلطنة. ولو ثبت في مورد فإنما هذا لدليل خاص، وإلا السلطنة الناشئة من الإجارة، السلطنة الناشئة من البيع وما شاكل ذلك، مقتضى هذه السلطنة العقد الإيجابي والعقد السلبي. أما في باب الولاية فإن الوكيل أو الوصي إنما تثبت له الولاية بمقدار ما أعطاه المالك، والمالك إنما أعطاه الولاية على العقد الإيجابي ولم يعطيه ولاية على العقد السلبي، ولهذا لا يصح للوكيل أن يمنع الوكيل الآخر من التصرف، والأب لا يصح له أن يمنع الجد واضح من التصرف. نعم لو تزاحم ماذا يقدم الشارع هذا بحث آخر. فلا يصح قياس مسألة الولاية في التصرف التي ليس فيها عنصر سلبي، ليس من مقولة السلطنة المطلقة مع الملكية التي هي مقتضى السلطنة المطلقة. وهذا ذكره الأعلام في بحث الناس مسلطون على أموالهم ومقتضى أدلة السلطنة. فالإشكال الذي ذكره المحقق الإيرواني محل منع. فالصحيح وما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، وهو أنه لا بد أن نمنع الصغرى وإلا الكبرى، وهي اجتماع ملكيتين اعتباريتين على مملوك واحد، بل لا يمكن، غير معقول، ثم غير عقلائي، لأنهم بحث هل هذا غير معقول أو غير عقلائي بلحاظ العقد السلبي اللي بينا أمس وعلمنا إياه المحقق الإيرواني، سر غير معقول صحيح، بلحاظ أن السلطنة تنحل إلى عقد إيجابي وعقد سلبي، فيكون الجمع بين الملكيتين من قبيل شنو؟ الجمع بين المتناقضين. بلي
وبعضهم يقول أنه المشكلة وحدنا مشكلة أقلائية، اجتماع مالكين على مملوك واحد بملكية مستقلة، مشركة ملكية مستقلة، هناك مانع أقلائي وإن لم يوجد مانع عقلي، وإن كان هذا الأمر محل بحثنا يطلب في البيع إن شاء الله. نعم
من
قبيل، نعم
أنا أعتقد النقيضين أو المتماثلين أو كذا أو
جبتات، لا هذا التنافي بين لا لا ما ذكر هنا هذه، ذكر هذه العبارة في التنافي بين الوجوب والتملك، مو التنافي بين السلطنتين، هذا اللي تذكر العبارة ذكرها في أول مطلب، التنافي بين الوجوب والتملك، وبحثنا الآن من قبيل التنافي بين شنو؟ التنافي بين الملكيتين بين السلطنتين. على أي حال هذا تمام الكلام في الجواب الأول الذي ذكره، بل أو الوجه الأول الذي ذكره كاشف الغطاء في نكتة أنا ما بينتها، أنتم بحثوا عنها، كلام كاشف الغطاء مبني على أنه تعقل الملكية الاعتبارية لله وللشارع، متفتين؟ لأن كلام أنه في طول الطلب تنتزع ملكية، وملكية هذه ملكية اعتبارية تتنافى مع كذا، هل يعقل الملكية الاعتبارية للشارع أو لا يعقل؟ مع كونه مالك الملوك ملكية حقيقية ذاتية، هل تعقل الملكية الاعتبارية أو لا؟ أو لا تعقل أصلا؟ واضح، هذا تأملوا فيه، خلوه في ذهنكم، ابحثوا عنه. لا 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 هي ما المحقق الإيرواني، هذا ما يتعلق بالجواب أو هذا ما يتعلق بالدليل الأول الذي ذكره كاشف الغطاء. أما الدليل الثاني الذي ذكره كاشف الغطاء فقد ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن كاشف الغطاء اعترف بأن ما ذكره في الوجه الأول الذي شرحناه إنما يختص بالواجب العيني دون الكفائي، ولهذا لا بد من الاستدلال على عدم صحة التكسب في الواجبات الكفائية بدليل آخر، عدم جواز أخذ الأجرة بدليل آخر، واستدل على ذلك بقوله أن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك الآخر، وبعدم بس أقرأ عبارة لنشرحها، وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره. وهنا وقع مطلبان، المطلب الأول ما هو وجه الاختصاص بالواجب العيني في الدليل الأول، فلماذا يقال بأن الدليل الأول مختص بالواجب العيني دون الواجب الكفائي؟ هذا مطلب. المطلب الثاني ماذا يريد المحقق كاشف الغطاء من هذا الدليل الذي عبر عن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك الآخر؟ ما هو مراده من هذا الدليل؟ وفي كلا البحثين نقض وإبرام. أما المطلب الأول فقد اعترف كثير من العلماء، بل لم أجد يعني من بيان، قل لم نرى وجها لاختصاص الدليل بأي واجب، بالواجب العيني، فلماذا يخص الدليل الأول وهو التنافي بين الوجوب والتملك بالواجب العيني ولا يسري في الواجب الكفائي؟ وهل أن الشيخ الأعظم يرى أيضا الاختصاص كما هو اعتراف المستدل، أو من باب أن المستدل هو يقول بذلك؟ ليش الشيخ يقول بذلك؟ واضح الفكرة؟ يقول وقد اعترف، ثم إن هذا الدليل باعتراف المستدل يختص. شنو باعتراف المستدل يختص؟ يعني كاشف الغطاء هو الذي يدعي دون أنت، أو أنت أيضا تدعي الاختصاص يا شيخنا الأعظم؟ التفتين خب. ولهذا كثير من العلماء يقول لم نرى وجها لاختصاص ذاك الدليل بهذا الدليل. ولكن يمكن أن يقال بأن منظور كاشف الغطاء إلى أن هناك فارق مهم بين الواجب العيني والواجب الكفائي، فإنه في الواجب العيني قد تعلق الطلب بكل مكلف مكلف على نحو الانحلال والاستغراق، فوجوب الصلاة وما شاكل ذلك من الواجبات العينية واجبات انحلالية، بل يخاطب بها كل مكلف مكلف. وبهذا اللحاظ، حيث إن شخص هذا الفرد قد خوطب بهذا الوجوب، فينتزع من طلب الشارع له ملكية الشارع لعمله، فنحن ننتزع الملكية من انحلال الطلب وشموله لهذا الفرد، فيكون هذا الفرد مخاطر، فالخصوصيات الفردية وخصوصيات المكلفين مخاطبين، هذا مخاطب هذا مخاطب، ومن طول الخطاب ننتزع الملكية. بالتفتي مطلب. أما في الواجب الكفائي فإنه لا تلحظ الأفراد في مقام الخطاب، فلا يوجد انحلال للخطاب على الأفراد، بل غاية ما يوجد أن الشارع طلب من طبيعي المكلف طبيعي الفعل، ولا ينحل الطلب في الواجبات الكفائية، فلا يوجد خطاب إلى شيخ علي، ولا خطاب إلى شيخ الحسين، ولا لشيخ موسى، ولا لشيخ أحمد، ولا لشيخ علي، ولا لشيخ حسن، ولا لشيخ محمد، ما في خطابات. إنما الخطاب متعلق بالفعل من طبيعي المكلف، أنت مو مخاطب، غايته حيث أن المخاطب طبيعي المكلف، لو لم يقم أحد من طبيعي المكلف بإتيان الفعل في الخارج استحق العقاب، لأن طبيعي المكلف ما حقق طبيعي الفعل في الخارج، ولا يوجد خطاب انحلالي. وحينئذ مع فرض عدم الانحلال ومع عدم وجود الخطاب إلى أشخاص المكلفين، كيف ننتزع من الطلب الشامل لهم الملكية، ملكية هذا العمل؟ تفتي مطلب؟ إذن انتزاع الملكية التي يدعيها كاشف الغطاء بلحاظ أنه قد ثبت خطاب للمكلف بعينه لا يجوز له أن يتركه. تفتين؟ ولهذا يدقق عليه، لا يجوز له أن يتركه، هو ما يجوز يتركه، إذا هو ما يجوز أن يتركه صار هذا مستحق للغير. أما إذا قام له خطاب وهو من بلحاظ هو يجوز له أن يتركه بما هو بل بما هو فرق، واضح بما هو فرق، يجوز له تركه، غايته أنه لو لم يتحقق هذا الفعل في الخارج فإن الكل يستحق العقاب. إذن لا بد من التفريق بين الواجب الكفائي والواجب العيني، خصوصا بل وخصوصا على بعض التحليلات للواجبات الكفائية التي مرت علينا في الكفاء في الكفاية، حيث أن الخطاب لطبيعي المكلف لا لأشخاص حتى على نحو الشرطية. تفتين هي بحثنا في الكفاية، ما هي حقيقة الوجوب الكفائي؟ هل الوجوب خطاب للطبيعي أو خطاب للشخص المشروط؟ قلنا أن كثير من الأعلام يقول أن هناك خطاب شنو؟ خطاب للطبيعي، مو خطاب للأشخاص على نحو مشروط. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو مراد كاشف الغطاء قدس سره من قوله أنه لا يجوز أخذ الأجرة لأن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك الآخر؟ متعين لمن؟ هل متعين للشارع أو متعين للعامل؟ قوله بأن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك الآخر، متعين لمن؟ هل متعين للشارع أو متعين للعامل؟ ماذا تفهمون؟ كيف متعين للعامل؟ شنو يعني متعين للعامل؟
الجواب اللي يرد عليه الشيخ الأعظم، يقول آثار الفعل ترجع إلى، يعني يريد أنه آثاره تنحصر في نفس العامل فلا تصح الإجابة.
ترك الآن جواب الشيخ، جواب الشيخ فهم الشيخ. أنت الآن وش يعني متعين له فلا يدخل في متعين له؟ يعني متعين للعامل أو للشارع؟
حتى لو
بغض
النظر عن جواب الشيخ.
نعم، انتم تفهمون متعين اول ما قريتوا المطلب يعني متعين للعامل.
هكذا بدأ
ان شاء الله يبدو لك في اسماعيل. بدأ لله في اسماعيل. لكم موضوع محرم عن البداء في الامامه معقول او غير معقول؟ ثبوتان قبل البحث الاثباتي، البداء في مساله الامامه هل هو معقول ثبوتان؟ إذا كان ما هو المصحح له ثباتا، بعد نبحث ذلك نبحث عن في مقام الإثبات.
المحور الأول والمحور الثاني.
عجيب.
لا الحين يعني.
لأنه لا علاقة بعلي الأكبر والإمام زين العابدين.
لا لا مو ما كنا
بعضهم يقول أنه لولا شهادة زين علي الأكبر كان هو الإمام. على أي حال؟ اختلف الشراح والمتعرضين لكلام كاشف الغطاء في فهم كلامه قدس سره. فهنا تصويران للمطلب. التصوير الأول بأنه الفعل متعين للشارع، ومقتضى تعين الفعل للشارعي أنه لا يدخل في ملك الغير. وبيان ذلك أنه لا بد في الواجب الكفائي من التفريق بين مقام الجعل والطلب وبين مقام الامتثال والخارج. فإذا لاحظنا مقام الجعل والطلب كما شرحناه قبل قليل، لا ينتزع من مقام طلب الشارع ملكية الشارع للعمل في الواجب الكفائي بخلافه في الواجب العيني لمكان الانحلالية وعدم الانحلالية. ولكن إذا لاحظنا مقام العملي ومقام الخارجي، فمتى رحمك الله فمتى ما وقع الفعل في الخارج من المكلف صار هذا الفعل مصداق لما هو الواجب، مصداق للطبيعي. فمتى ما كان مصداقا للطبيعي صار متعين أنه هو امتثال للتكليف الكفائي، فصار مختصا لله سبحانه وتعالى. إذن في مقام وقوع الفعل في الخارج، متى ما أتى العامل والمكلف بما هو مصداق للطبيعي الذي تعلق به الطلب، فحينئذ لا يمكن للفعل أن يصدق على ما تعلق به الإجارة. الفعل متى ما كان مصداقا للطبيعي الذي تعلق به الوجوب الكفائي لا يصدق على هذا الفعل أنه ما تعلق به الإجارة وأنه للمستأجر، لأن متعلق عقد الإجارة مصداق للواجب، فيقع هذا للشارع فيتعين للشرع في مقام العمل وإن لم يكن في مقام الطلب. تفتي مطلب؟ ويكون الفرق بين وبين، يعني بين الواجبات الكفائية والواجبات العينية، أنه في الواجب العيني في من الطلب من الجعل ننتزع بغض النظر عن مقام الفعل والخارج. أما بلحاظ الواجبات الكفائية فصحيح أن ما في انحلال في مقام الطلب، لكن في مقام العمل متى ما أدى المصداق صدق على أن طبيعي المكلف أتى بطبيعي العمل، فيكون هذا مصداقا لما أمر به الشارع، فيكون متعين للشارع. فإذا كان متعين للشارع فلا يدخل في ملك الآخر. واضح الفكرة؟ هذا هو التحليل. وهذا التحليل أولى مما ذكره اليزدي في حاشيته المباركة على المكاسب، حيث أراد أن يصل إلى هذا المطلب، ولكن بطريقة فيها تأويلات فانقض عليه الإعلام. فراجع ما أشار، قال لا متعين له، أي متعين عليه، هكذا قال محقق اليزدي لاحظته، متعين لا يقصد متعين عليه، متعني واجب عليه، فلأنه واجب عليه استحقه الشارع، إذا استحقه الشارع لا يملكه غيره. ملتفتين؟ هكذا قال متعين له، يعني متعين عليه، فسر له بمعنى عليه، فقال متعين له بمعنى متعين عليه، ومعنى متعين أي يجب عليه، إذا وجب عليه استحقه الشارع. فهو شو اللي يوصل؟ يريد وصل أن الاستحقاق للشارع، لكن أول متعين له بمتعين عليه فصار واجب، وقع روحه في المشكلة. نحن نقول لا، نحن وصلنا إلى هذه النتيجة دون أن أول متعين له بمعنى متعين واجب عليه. نقول هو واجب عليه، لأن لما انتزعنا من مقام الطلب انتزعنا من أي مقام؟ من مقام الامتثال ومقام الخارج. شفتي المطلب؟ نحن لم نقل أن هذا الفعل واجب عليه، وإلا لو كان واجب عليه، لو كان واجب عليه رجعنا إلى نفس الدليل السابق. ولهذا شيخ سيدنا لما ذكر المحقق اليزدي متعين له، يعني متعين عليه، فلما صار واجب عليه استحقه الشارع، أشكل على نفسه، قال هذا الجواب نفس هذا المطلب السابق، هذا عين ما تقدم سابقا، فلماذا نحتاج إلى دليل آخر في الواجبات الكفائية؟ والحال أن كاشف الغطاء كما ذكرنا في أول الدرس يعترف بأن دليله السابق خاص بالواجب العيني ولا يشمل الواجب الكفائي، وعلى تفسير اليزدي هذا التفسير نفس ذاك. نقول لا، والمشكلة من وين نشأت؟ منها التحليل مو صحيح. نقول التحليل هناك فرق بين الانتزاع من مقام الطلب والانتزاع من مقام الفعل في الخارج. هذا ولا يعود هذا إلى ذاك لأن النكتة مختلفة. نعم صفحة 27 من حشر قديمة جدا هذه، بل في صفحة 27 كما ذكر الشيخ علي في حاشيته على المكاسب مالت نور، نعم مالت نور الموجودة في بل الموجودة في نور، بل نور فقه الآن طبع في المجلدات مرتب. هذا هو التقريب الأول. التقريب الدوام يعني الثاني هو أنه متعين له، مو متعين للشارع، بل هو متعين للعامل، وهذا ما أصر عليه المحقق المدقق الإيراني قدس سره، فذكر بأن كاشف الغطاء منظوره في هذا الدليل في الواجبات الكفائية بأن الفعل الذي هو متعلق للطلب الكفائي الذي هو متعلق بحسب الفرض أيضا لعقد الإجارة، هذا الفعل متعين للعامل، ومعنى أنه متعين للعامل أي مختص بالعامل، لا يتجاوز العامل ويتعدى، فهناك اختصاص للعمل الصادر من به، ومعنى الاختصاص اختصاص فوائده به، وما هذا شأنه لا يعقل أن يتملكه منه أحد، إذ أن قبول التملك مختص بما يتعدى للغير لا ما لا يتعدى للغير. وهذا ما بحثوه في مسألة العقوق في البيع، كتاب البيع أول بحث البيع ذكروا هل يصح نقل الحق أو لا يصح، هل يصح لي أن أجعل الحق أجرة، أن أصالح على الحق، حق السقر سوق سقر في سيناء بعد سوق ما عندنا تجارة احنا شيخنا ما بلي، حق السابق، حق الحضانة بلي، حق الاختصاص، حق التحجير، هذه الحقوق. قالوا بأن الحقوق بعضها قابل للنقل والانتقال، بعضها غير قابل للنقل ولا للانتقال، بعضها قابل للانتقال دون النقل، صحيح؟ فإن كان الحق قابلاً للناقل والانتقال تصح المعاوضة عليه، أما إذا كان الحق أصلا مختص بالشخص مأخوذ في موضوعه نفس الشخص بحيث لا يتعدى إلى غيره كحق الحضانة مثلا، فإنه لا يمكن نقله إلى الغير، وقد يكون الحق قابلا للانتقال القهري دون النقل الاختياري الاعتباري، فأيضا لا تصح المعاوضة عليه لأنه إنما يقبل الانتقال قبل الإرث ولكن لا يقبل النقل الاختياري. إذن يشترط في متعلق العقود المعاوضية مطلقا أي عقد معاوضي في نقل وانتقال أن يكون طرف المعاوضة شيء قابل لأن يتعدى للغير، هذا منظور كاشف الغطاء في هذا البحث. يقول بأن العمل هنا الذي تعلق به الطلب والجعل الكفائي الشرعي سنخ عمل لا يمكن أن يتعدى للغير، بل هو متعين للعامل لا يتجاوزه لغيره، فلا يمكنه أن يملكه حينئذ للغير. واضح النكتة؟ وليس ناظر إلى ملكية الشارع، تملك الشارع، لا، بل العامل يكون هذا الفعل مختص له فلا يقبل التملك، وإذا كان لا يقبل التملك فلم تتحقق حقيقة المعاوضة أصلا، لأن المعاوضة نقل وانتقال. فما هو الدليل على اختصاص العمل بالعامل؟ يقول المحقق الإيرواني: نظر كاشف الغطاء قدس سره إلى أن الدليل على اختصاص العمل بالعامل هو أن هذا العمل لا موضوع له إلا الامتثال، ومنافع الامتثال لا يعقل أن تكون لغير الممتثل، لأنهم على ماذا يستأجرون بحثهم في النيابة؟ بحثنا أنه يستأجره لكي يصلي ويقصد الصلاة عن نفسه، هذا محل البحث، مو نيابة حتى يكون للغير. بحثنا كما هو الأجرة على الواجبات التي يقوم بها الإنسان عن نفسه. يقول: إذا أتى بالفعل عن نفسه قاصدا لامتثال الأمر فهذا في مقام الامتثال، ومنافع الامتثال إنما تختص بالممتثل ولا تتعدى غير الممتثل. لأن ما هي منافع الامتثال؟ الملاك في الفعل، الملاك معراجية المؤمن، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، قربانية كل تقي، التقوى، الفلاح، إعداد النفس لفيض الكمال. أنت بعد مستواك من المطالب: إعداد النفس لفيض الكمال، تقبل الكمالات الإلهية، هذه أمور قائمة بمن يقوم بالفعل. فمنافع الامتثال، شو محقق الإيرواني وين راح محقق الإيرواني؟ احنا وين كنا شيخنا؟ في عالم آخر هو المحقق الآن. منافع الامتثال لا تعقل أن تكون لغير الممتثل، فهل يعقل أن الشخص يمتثل والمعراجية المؤمن للشخص الآخر، وقربانية التقي للشخص الآخر، والنورانية النفسانية للشخص الآخر، والإعداد هو قاعد منتاح هناك نايم حاط إيد على إيد، نقول له: ها أنت صار عندك إعداد نفسي لفيض الكمال، لتقبل الكمالات، لأن هذه آثار العبادة. لا معنى لذلك. إذن منافع الامتثال لا يعقل أن تكون لغير الممتثل، فلا معنى أن يمتثل أحد خطاب ثم يلحق تبعات امتثاله لآخرين. نعم، هبة الثواب أمر معقول، هبة الثواب إنهم بعد هل يعقل أن تهب الثواب؟ أنا فعلت فترتبت الآثار والملاكات على فعلي حصل ثواب، هل يعقل أن أهدي الثواب للغير؟ هذا بحث آخر، هل يمكن أن أهدي ثواب؟ وما معنى إهداء الثواب للغير؟ هذا بحث آخر، وقد ذكره الأعلام في بحث الإجارة، في أواخر بحث الإجارة. واضح؟ راجعوا. يقول محقق إيرواني: هذا شيء آخر أجنبي عن المقام. ومن هنا ظهر الفرق الجلي بين هذا الدليل وبين الدليل السابق، فإن منظور منظور كاشف الغطاء في الدليل السابق الجمع بين ملكيتين اعتباريتين في عرض واحد، وحيث إن هذا الدليل قاصر عن الشمول للمورد فحاول أن يأتي بنكتة أخرى في المقام، وإن كانت هذه النكتة قد تجري أيضا في المطلب أو الأول، واضح؟ لكن هذا ما يعني أن هذا دليل يشمل مورد شنو؟ مورد الواجب الكفاية، لأن الدليل الذي ذكره هنا لا يأتي هنا، واضح الفكرة؟ ولهذا قال المحقق الإيرواني في صفحة 285 من النسخة الجديدة، قال قوله بأن الفعل متعين لا، هذا معنى يعني أن الملك يختص به ولا يتجاوزه ويتعداه، وما أن اختصاصه به اختصاص فوائده به، وما هذا شأنه لا يعقل أن يتملكه منه أحد، فإن قبول التملك مختص بأملاك تتعدى بالتملك بماذا؟ بالتملك منافعها لا ما لا تتعدى، فإن أكل الثمن في مثل ذلك يكون أكلا بلا عوض وأكلا له بالباطل. وأما الدليل على اختصاص المنافع، لأن الإجارة تملك للمنفعة، هاي إجارة صحيح، عقد الإجارة تملك، فهو يريد أن يملكه منافع العمل، يقول منافع العمل قائمة بنفس العمل لا يمكن أن تتعدى للغير، واضح ليش ركز على المنافع؟ لأنه كلام كاشف الغطاء في أخذ الأجرة. وأما الدليل على اختصاص المنافع فلأن منافع الامتثال، ما هي منافع الامتثال؟ وهي المصالح الباعثة على طلب الفعل، ملاكات، وكذا الثواب المترتب على الفعل لا يعقل أن يكون لغير الممتثل، فيمتثل أحد لخطاب ثم يلحق تبعات امتثاله لآخرين. نعم هبة الثواب أمر معقول لكنه أجنبي عن المقام. ومما ذكرنا ظهر لك الفرق بين هذا الدليل والدليل السابق، فإن ذلك الدليل السابق يقتضي البطلان الإجارة بإرجاع سلطان العمل إلى غير السلطنة، أن هذا هناك سلطنة للشارع، إذا كان هذا المال مستحق، هذا العمل مستحق للشارع، بل الشارع له السلطنة عليه، لا معنى لأن تملكه الغير. وإن ذاك من هذا، هذا فرق كبير، وعمل واحد لا يتحمل سلطانين، وهذا يبطله كذا، وهذا وهنا يبطله إن مقامنا بما أن العمل يختص سلطانه بالعامل باختصاصه منافعه به. وتوهم اتحاد الدليلين، بعض يقول لا نراه اللي قلت لكم، كثير منهم قالوا ماكو فرق بين هذا وذاك، يقول وتوهم اتحاد الدليلين ناشئ من عدم التعمق في عبارة البرهان، مو برهان الشفاء، برهان كاشف الغطاء، شيخنا واضح، برهان كاشف الغطاء، ما قالوا واجب له، قال واجب عليه، كثير منهم قال متعين له يعني متعين عليه، يعني واجب عليه، إذا واجب عليه رجعنا إلى وين؟ إلى الدليل أو الأول. والخلط، وقاك الله من الخلط، والخلط بين عبارة متعين له وعبارة متعين عليه، فظن هو متحق متأخر، محقق على اليزدي، محقق الإيرواني متحقق متأخر على اليزدي الظاهر، صحيح، فالظاهر ناظر إلى كلام اليزدي، كلام اليزدي، لأن هذا واضح كلام اليزدي متعين له فسر بمتعين عليه، قال أن المحقق اليزدي بلي متقدم طبقات معاصر المعاصر الآخون، كان يناقش الآخون والعراقي، يقول العراقي ها معروف، اليزدي فقيه من الطراز الأول، الآخون عنده بعد أصولي أكثر، يعني أو المحقق العراقي ها كان يروحون الشاط، شط الكوفة يروحوا، فكان يسمون العلماء هناك مناقشة في البحر، فأستاذنا كان ينقل عن أستاذه كذا، يمكن في شط الكوفة، عن أستاذ قصة يعني في شط الكوفة، اليزدي هو يتعلق دائما يتحجج بهم، فشاف المحقق العراقي قال ها شنو تباحث هذه الأيام؟ قال أنا باحث الإجارة، قال لي كم تعرف الإجارة؟ كم ضابطه في الاجاره؟ ما هي ضابطه الاجاره؟ فقال فقال لي قال لي اليزي ثمان، هناك ثمان 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 ضوابط الاجاره ما هي؟ وقام في الشط نزل الشط رجع لي عقب شوي قال ها شنو؟ قال لي ما هي الثمان؟ قال ما لي اخوه انا اختار هذا العراقي تعرفه، انا اختار هذا اختار هذا، قال هذا يرد عليه كذا وكذا وكذا كذا، فتح لها نزل الشط. وهي طريقته هو كله. وكان هم في مجلس احد الكبار قال له، جاء واحد ساله قال له ما هو الدليل على هذه المساله؟ قال بل مقتضى كذا. قال لا شنو اصير؟ قال هي مساله فيها اربع روايات، الروايه تقول كذا ومقتضى التعارض كذي وكذي. يزدي معروف فقيه من الطراز الاول، وهو كتب العروه، يكفيك انه كتب العروه بيده. كيف طالع الفروع؟ كيف حصل الفروع؟ واضح. ناشئون من عدم التعمق، يقول في عباره البرهان. والخلط بين عبارة متعين له وعبارة متعين عليه، فظن من ذلك أن هذا عين الدليل السابق، وحسب ما كذا ما لنا علاقة بلاه. هذا تمام الكلام في توجيه العبارة بقول أي عبارة؟ بأنه متعين له فلا يدخل في ملك الآخر. وهنا توجد عبارة أخرى قد عطفت على هذه العبارة، وهي قوله وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره. فهل هذا دليل آخر غير متعين له، أو أن هذا عين المطلب السابق؟ واضح؟ على نسأل هالسؤال لكل الاتجاهين، الاتجاه الأول اللي شرحنا، والاتجاه الثاني الذي من أشار له من المحقق الإيرواني قوله وبعدم، هل هذا دليل آخر عصف تفسير عصف سبب على مسبب شنو؟ فكروا في هذا المطلب تا شنبه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله
نعم في خدمة.